الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلازلنا في باب صلاة الجماعة والإمامة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، أعني حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وكذلك صححه ابن المديني وابن السكن والعقيلي والحاكم وابن خزيمة والألباني عليهم أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث إيراده في هذا الباب لمسألة بيان أقل عدد يكون في الجماعة أو تصح به الجماعة، فأقل ما تصح به صلاة الجماعة رجلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. فهذا أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة، وهو نص في المسألة، وهو نص في المسألة. فلا يشترط في الجماعة ثلاثة فأكثر، بل الجماعة تصح باثنين. وكذلك قد ثبت فيما مر معنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، كما في صحيح مسلم والحديث أصله في البخاري، فصلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وصح كذلك عن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان العدد اثنان. فهذا يدل على أن أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة رجلان، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث صححه كذلك الألباني رحمه الله تعالى. وتحت هذا الحديث نذكر مسائل: أولاها أن جمهور أهل العلم على صحة إمامة المرأة للنساء، جمهور أهل العلم على صحة إمامة المرأة للنساء، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد قال بتحريمها، فقد قال بتحريمها. والحنفية على الكراهة، والحنفية في المشهور عندهم على الكراهة. المسألة التي تليها: من الحديث نص في ذلك، في جواز أن تصلي المرأة إماما بالنساء. المسألة الثانية: أجمع السلف والخلف على عدم صحة صلاة المرأة بالرجل، على عدم صحة صلاة المرأة بالرجل، خلافا لقول شاذ قال به أبو ثور وغيره، وهو مخالف للإجماع قبله وبعده، وهو مخالف للإجماع قبله وبعده. المسألة الثالثة: عامة من قال بصحة صلاة المرأة بالنساء، عامة من قال بصحة صلاة المرأة بالنساء، قالوا تقوم وسطهن، تقوم وسطهن في الصف ولا تتقدمهن، ولا تتقدمهن، وهو مذهب عائشة وأم سلمة وعطاء والشعبي والنخعي والحسن والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. المسألة التي تليها، طبعا القول بأن المرأة تصلي وسطهن قالوا ذلك هو أستر لها، ذلك هو أستر لها، فلا تتقدم المرأة لأن ذلك فيه سترا لها. والعمدة في ذلك والأصل في ذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم وما عليه سلف هذه الأمة، وهذا هو الأكمل، ولا يعارض ذلك جواز أن تتقدم المرأة فتصلي أمام الصف، لكن الأكمل والأفضل أن تقوم وسط الصف الأول، هذا هو الأكمل والأفضل. وإنما قلنا بأنه أكمل وأفضل لأن الفعل الوارد في ذلك ليس فيه منطوق يحرم أو يوجب، يحرم التقدم أو يوجب الوقوف وسط الصف، فكان مجرد الفعل دليلا على الكمال والاستحباب، الله أعلم. المسألة التي تليها: الصحيح من قول الفقهاء جواز صلاة المرأة بالنساء في النافلة والفريضة، جواز صلاة المرأة بالنساء في النافلة والفريضة، وتكون صلاتها وصلاة من خلفها تامة صحيحة، تكون تامة لا نقص فيها، فلا يقال مثلا أنها إن صلت خلف امرأة تكون الصلاة يكون الأجر أقل أو نحو ذلك، فلا يقال مثل ذلك، بل تكون صلاتها تامة صحيحة. والأصل في ذلك والحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، وليس في ذلك تخصيص لنوع من الصلاة، فيشمل ذلك ويعم النافلة والفريضة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في النافلة، لكن كل ذلك وارد وكله صحيح. المسألة التي تليها: أهل العلم قاسوا على ما يتعلق بصلاة المرأة بالنساء أنها تقوم وسطهن، قاسوا على ذلك ما لو حصل لأي عذر كان قوم توافق أن كانوا عراة، كانوا عراة فكيف يصلون ويمثلون لذلك كما مثل له الشافعي رحمه الله تعالى: إذا غرق القوم فخرجوا عراة كلهم، أو سلبوا في طريق ثيابهم، أو احترقت عليهم. أقول: فقاس أهل العلم صلاة العراة على صلاة النساء جماعة، وذلك لجامع خشية الفتنة، فيكون إمامهم وسطهم، فيكون إمامهم وسطهم. وإذا كان لأحدهم ثوب فإنه يعيره غيره للصلاة، فإنه يعيره غيره للصلاة، فيتناوبون عليه ما لم يخشوا خروج الوقت، ما لم يخشوا خروج الوقت. وهذا يا إخوة بلا شك أنه بعد البحث عما يواري العورة، عما يواري العورة. فإن لم يجد الإنسان إلا ما يواري بعض عورته، فاختار الشافعي رحمه الله تعالى أن أولى ما يكون من العورة بالستر القبل والدبر، فإن لم يجد إلا ما يستر أحدهما فإنه يبدأ بالقبل ومثله المرأة، فإنه يبدأ بالقبل ومثله المرأة. والله أعلم. نعم. لا، ليست بواجبة، سنة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أجمع أهل العلم على أن المرأة ليس عليها صلاة جماعة، هذا بالإجماع. تفضل.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة.
نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج في غزاة أو خرج في سفر أو إلى الحج استخلف عليه الصلاة والسلام في المدينة من يصلي بالناس، كذلك إذا مرض كان يستخلف من يصلي بالناس صلى الله عليه وآله وسلم. و استخلاف ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو أعمى فيه دليل على صحة صلاة الأعمى إماما، صحة صلاة الأعمى إماما، وأن صلاته وصلاة من خلفه صحيحة تامة، وأن صلاته وصلاة من خلفه صحيحة تامة لا نقص فيها. وإيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث هو لأجل وجود الخلاف بين أهل العلم فيما هو أكمل، أو في نزع الكراهة التي قال بها بعضهم، فإن المبصر إذا صلى بالناس إماما قد يرى ما يتعلق بخروج الوقت ويطلع على ذلك على سبيل المثال، لكن على كل حال ما دام الإمام عالما ب ما يحتاج إليه من أحكام الصلاة فصلاته إماما صحيحة، سواء كان مبصرا أو كان أعمى، وسبق الكلام في ذلك، الله أعلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
والدارقطني رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث من عدة طرق ضعف إسناده رحمه الله تعالى، ضعف هذا الحديث. وهذه المسألة تتعلق بالصلاة خلف من قال لا إله إلا الله، وسبق الكلام على أن من صحت صلاته صحت إمامته. ونزيد هنا ما يتعلق بصلاة الفاجر، هل يكون إماما للناس أو لا، هل يكون إماما للناس أو لا. فالذي عليه أهل السنة عموما الصلاة خلف البر والفاجر، الصلاة خلف البر والفاجر، وأن من صلى خلف الفاجر فصلاته صحيحة إلا في موضع كما سيأتي ذكره. قال أحمد بن حنبل: وأرى الصلاة، وهذا يذكره في عقيدته، وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج، هذا في العقيدة من رواية الخلال. وقال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الإبانة: ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات، ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر، كما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان يصلي خلف الحجاج، كان يصلي خلف الحجاج. وهذا في الإبانة، وصلاة ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج في البخاري وغيره. والأصل في ذلك حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وبلا شك أن الصلاة خلف البر أكمل وأفضل، وهذا بإجماع العلماء. وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم فيما لو صلى الإنسان خلف الفاجر مع وجود البر وكان مخيرا في ذلك، فيما لو صلى خلف الفاجر مع وجود البر، فيما لو كان مخيرا في ذلك. فمثلا لو أن إنسانا يصلي في منطقة فيها مسجدان، مسجد فيه إمام يصلي بالناس ولا يعرف عنه شيء من الفجور أو الدعوة إلى البدع المفسقة، فهذا أحدهما والآخر يعرف عنه أنه يدعو إلى بدعة مفسقة أو أنه متلبس بفجور، فهنا لو أنه صلى خلف الفاجر فما حكمه؟ قال بعض أهل العلم يعيد صلاته، قال بعض أهل العلم يعيد صلاته، والصواب أن صلاته صحيحة على الأصل، أن صلاته صحيحة على الأصل. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد، ومنهم من قال لا يعيد، ومنهم من قال لا يعيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من شرح الطحاوية. وكما ذكرنا أن الأصل في ذلك صحة صلاته، ومن قال بعدم صحتها فعليه بالدليل، والله أعلم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
الحديث حديث علي رضي الله عنه كما ذكر المصنف رحمه الله رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو لانقطاع في إسناده. والحديث له شاهد من حديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود، قال عنه الألباني رحمه الله: إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهذا الحديث يدل على أن المأموم إذا جاء متأخرا إلى المسجد فعليه أن يدخل في الصلاة على الهيئة التي يكون فيها الإمام، على الهيئة التي يكون فيها الإمام. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة ونحن سجود فليسجد، إذا جاء أحدكم إلى الصلاة ونحن سجود فليسجد، ولا يعتد بها، ولا يعتد بها، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والركعة هنا يراد بها الركوع، يراد بها الركوع، وسبق الكلام على ذلك مفصلا فيما يتعلق بالركوع. لكن هنا ما يتعلق بالهيئة التي يدخل فيها المسبوق، فإنه يدخل الصلاة مع الإمام على ما أدرك عليه الإمام من الهيئات، فإن أدركه راكعا دخل معه راكعا، وإن أدركه ساجدا دخل معه في السجود، وإن أدركه قائما من الركوع دخل معه في القيام من الركوع، وهكذا. والله أعلم، ونقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا
المسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.